أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لولا أنا وعلي ما عرف الله، ولولا أنا وعلي ما عبد الله، ولولا أنا وعلي ما كان ثواب ولا عقاب، ولا يستر عليا عن الله ستر، ولا يحجب عن الله حجاب، وهو الستر والحجاب فيما بين الله وبين خلقه. صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان الكلام في القياس الاستثنائي. قلنا أن القياس بحسب مادته، بحسب صورته وهيئته، ينقسم إلى ماذا؟ إلى قسمين: قياس اقتراني وقياس ماذا؟ استثنائي. والقياس الاقتراني ينقسم إلى ماذا؟ إلى حملي وإلى شرطي، وتقدم الكلام بحمد الله عنهما. قلنا أن القياس الاستثنائي يعتبر من الأقيسة الكاملة، ومعنى القياس الكامل هو الذي لا يحتاج ماذا فيه إلى مقدمة خارجية. وقلنا لكي يتحقق هذا القياس لا بد، أول قلنا ينقسم هذا القياس إلى قسمين: قياس ماذا؟ قياس اتصالي، وقياس ماذا؟ انفصالي. ومن شاء القسم هو اختلاف أحسنتم كونها متصل ومنفصل. شروطه قلنا: كلية إحدى المقدمتين، لا تكون الشرطية ماذا؟ اتفاقية، إيجاب الشرطية إلى غير ذلك. ثم تحدثنا عن حكم الاتصالي، ووضحنا وطبقنا على بأمثلة على هذا القسم فيما سبق. الآن ندخل إلى بحث حكم الانفصالي، وهذه واضح لهنا المباحث السابقة. الآن حكم الانفصالي، عرفنا كيفية أخذ النتيجة في ماذا؟ في القياس الاستثنائي الاتصالي. الآن كيف نأخذ النتيجة ماذا من القياس الاستثنائي الانفصالي، أو ما حكم الانفصالي كما قال؟ يقول: لأخذ النتيجة يختلف حسب ماذا؟ حسب نوعية الشرطية. تارة الشرطية تكون حقيقية، وهذا لها طريقة وأسلوب ماذا في أخذ النتيجة، وتارة تكون ماذا؟ مانعة جمع، مانعة خلو، وتارة تكون مانعة جمع. كل واحدة من هذه الشرطيات ماذا؟ لها طريقة معينة. أولا بالنسبة للحقيقية، وتعلمون معنى الحقيقية هي ما التي يكون بين طرفيها ماذا؟ أحسنتم، يعني يكون بين طرفيها تنافي حقيقي صدقا وكذبا، يعني لا يجتمعان ولا يرتفعان. على كل حال، فهذا كيف نأخذ النتيجة؟ قال ماذا؟ نستثني عين أحد الطرفين، ماذا ينتج؟ ينتج نقيض الآخر، يعني استثناء عين أحد الطرفين ينتج نقيض الآخر، واستثناء نقيض أحدهما ينتج ماذا؟ عين الآخر. هذه الطريقة، يعني إذا استثنيت أنت نقيض استثناء في أداة استثناء، فإذا استثنيت أحد عين أحد الطرفين ماذا ينتج؟ نقيض الآخر، وإذا استثنيت نقيض أحد الطرفين ماذا ينتج؟ عين الآخر. بالعكس، يعني مثلا بالأمثلة، مثلا إذا قلت العدد إما زوج أو فرد، هذه قضية حقيقية، تجد بأن الطرفين اللي هو الزوج والفرد ماذا؟ لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا يمكن أن يكون هذا العدد زوجا وفردا، ولا يمكن أن يكون هذا العدد لا زوجا ولا فردا، لاحظ، لا صدقا ولا كذبا. لاحظ الآن، يقول هذه نستطيع هذه الحقيقية نجعلها ماذا؟ في استثناءات على أربع صور. مثلا تقول إذا قلت العدد إما زوج أو فرد، تقول لكن هذا العدد، هذا تكملها، يعني العدد إما زوج أو فرد لكن هذا العدد زوج، شو صير ينتج؟ فهو ليس بفرد. إذا قلت لكن هذا العدد زوج، يعني استثنيت ماذا؟ عين أحدهما، ماذا ينتج؟ نقيض الآخر. بعد إذا العدد إما زوج أو فرد لكن ماذا؟ ليس لكنه زوج، لاحظ، لكن هذا العدد ماذا؟ زوج. ماذا ينتج؟ فهو ليس بفاعل. مثلا تستثني لكن هذا العدد فرد، ماذا؟ فهو ليس بزوج. احسنتم، لاحظ، اذا استثنيت عين احدهما ماذا ينتج؟ نقيض الاخر. لاحظ، هذا في النسبة الاولى، الحالة الاولى. الحالة الثانية لا، تستثني ماذا؟ نقيض احدهما، سينتج عين الاخر. احسنتم، مثلا تقول هذا العدد، العدد اما زوج او فرد، ولكن هذا العدد ليس بزوج، استثنيت نقيض احدهما، شذبت عين الاخر، فهو فرد. احسنتم، لكن هذا العدد مثلا، العدد اما زوج او فرد، لكن هذا العدد ليس ماذا؟ لفرد، شو يصير؟ قلنا فهو الزوج. لاحظ، هذا كله ببركة ماذا؟ أن الحقيقية أساسا قائمة على ماذا؟ على عدم الاجتماع وعدم الارتفاع. واضح؟ طبعا هذا إذا كان عندك ماذا؟ طرفان. إذا عندك طرفان في القضية تجد بأن العدد إما زوج أو فرد، وجد ماذا؟ أحسنت، الطرف الأول الفرد وطرف الثاني الزوج. قد يكون في بعض القضايا بين ماذا تصير؟ ثلاثة أربعة وما أكثر. نفس الحالة هي الحالة، تستثني عين أحد وينتج ماذا؟
عين الباقي،
عين الباقي، نقيض أحدهما كذا، يعني نفس الأسلوب، يعني ما راح يتغير شيء. مثلا هي ذكر مثال الكلمة أما اسم أو فعل أو حرف، تقول ماذا؟ لكنها حرف، شو صير؟ فهي إذن ليست ماذا؟ ليست باسم ولا فعل. لا، حصل اثنين يعني، ما في شيء زايد. مثلا تقول لا، كنا احنا استثنيت عين أحدهم، استثنى نقيض أحدهم، تقول الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف لكنها ليست بحرف، يصير فهي اما اسم او فعل. لاحظوا هكذا تقريبا، وفي ذاك المطلب المهم. واضح؟ طبعا فائدة هذه الطريقة اللي نستخدمها في القضية، في القضايا المنفصلة، سواء استثناءات يعني ثلاثة اربعة اكثر اقل غير ذلك، فانت ماذا تفعل؟ تستثني واحدا واحدا حتى تصل ماذا؟
إلى واحد،
إلى الواحد الأخير. أحسنت، مقصودك مثلا. هذه نفس الطريقة نحن استخدمناها في وين؟ كان تذكرون في بحث النسب الأربع بين نقيضي النسب الأربع، هناك أحسن طريقة الاستقصاء والترديد. نحظوا إياه، هناك استفدنا من هذه الحقيقة، وهو أن نريد نثبت بأن بين نقيضين مثلا كذا كذا، مثلا ماذا؟ نحاول نأخذ ماذا؟ كل واحد واحد، هل نقيضها التباين؟ نثبت له مثلا، نقيضها مثلا ماذا؟ العم من واجب. أحسن، توصل مثلا كذا مطلقا كذا، لين نثبت غير التساوي مثلا، فنقول مثلا النقيض بين كذا بين النسب مثلا. أحسنتم، وهكذا هناك تذكرون بعد البحث الجزء الأول تماما نفس الطريقة، يعني مو ذاك المطلق وبالمهم عشان يستح واحد يرجع للآن، ترجعوا له أنتم، مو مشكلة. شاهدي هو هذا، أنك تتأخذ واحدا واحدا ماذا؟ تستثنيه حتى تصل ماذا؟ إلى شيء واحد، لأنه بعد ما يخلو الواقع من أحد، ومثلا صح التعبير لازم واحد من هالأربعة مثلا. فنفس الشيء الكلمة لا يخلو أما اسم أو فعل أو حرف، تقول مثلا ليست بحرف، ليست بكذا، ليست، حتى تصل إلى مقصودك مثلا تكون حرف مثلا، أو تكون فعل، أو تكون أنس. لاحظ، هذا نسميه بطريقة الدوران أو الترديد أو برهان السبري والتقسيم. لاحظ، ويستفاد كما قلنا في بعض الموارد. وطبعا هذه مهمة جدا في المناظرات، يعني انت لما مثلا تناقش واحد مثلا على حقية الإمام علي سلام الله عليه، كل بساطة تستطيع ماذا؟ تقول لا، تقول له، ولو نقول مثلا انتم اقل تقدير، عشان تختش عليه مثلا باب التقريب، هو ليس باب، انت تقول اقل تقدير انه مثلا انتم الان تفضلون الإمام علي سلام الله، تفضلون عثمان على الإمام علي، في بعض من يفضل، لعم الاغلب بعضهم طبعا ما يقبل، ما عن خلاف في هالمسألة فقط، لكن على مسألة هؤلاء بن تيمية وغير ما صنع أصلاً يوم علم، هو قبل المقايسة معهم أساساً، يعني أصلاً ما يقيسوا بالخلفاء، بن تيمية عليه اللعنة أصلاً، حتى خلاف إمام علي سلام الله يقول لا بيع عليها ولا نص ولا إجماع ولا كذا ولا، يعني كلش أصلاً. أحسنتم، عجيب، يعني كلمات أصلاً واحد ما يقولها، يعني وقع لعنة الله عليه على من والاه. شاهد مثلا باب التقريب، يعني تقول له مثلا انه قال اقل شيء بان عمر لاحظ عليه ما عليه ماذا؟ جعله في ستة، مو صحيح؟ جعل شورى ستة، هذا دليل على أنه رأى أنهم ماذا؟ أفضل الموجودين. ولا يعقل من الحكيم أن يختار ماذا؟ غير الأفضل. يعني غير نقول هذا تقريبا لو نعبر على مثلا أنا نقول نسلم ببعض الأمور. لاحظ، فأخذ تقدير، أنت مثلا تجيب من خلال هالستة تقول مثلا فلان وين مميزاته؟ أحسنتم، كذا كذا، لين توصل إلى ماذا؟ إن حتما أفضلهم من؟ إليهم عليه السلام. فلماذا هؤلاء الصحابة اختاروا من؟ عثمان مثلا، هذا دليل على الخلل الموجود مثلا لعويات وكذا، ومثلا باب التغريب أو كذا من أول الأمر مثلا تحصرها أنت مثلا بمجموعة، مثلا لو فرض من بعد الإمام بعد النبي صلى الله عليه وسلم المجمع عليهم مثلا أو المرضيين مثلا 10 افتراضا 20 مثلا صحابي، وبتجي أنت واحد واحد شوف ماذا مميزاته وكمالاته وصفاته، يعني سبروا تقصي، إن صح التعبير ماذا سبروا تقصي، لأن تصل إلى شخص واحد مثلا ماذا تجتمع فيه الكمالات فيه الخصائص لغيره. هذا طبعا على لغتهم نتكلم، وإلا الحمد لله لسنا بحاجة إلى هذه الأساليب، وإلا الحمد لله إحنا محسومة. واضح؟ سبب التقريب ليس إلا هذا. إذا كانت القضية ماذا حكم الانفصال هو وين في الحقيقية. بالنسبة مانعة جمع، تعلمون مانعة جمع ماذا أساسا؟ قلنا المانعة جمع هو الذي ماذا يستحيل اجتماعهم ولكن ماذا يمكن ارتفاعهم، أحسن ولا يستحيل ارتفاعهم، يعني ماذا مانع جمع ما يجتمع هذان الطرفان ولكن ممكن ماذا أن يرتفعا. مثلا الآن هو ماذا كان مثال تريد تكتبوه مثلا لاحظيات الجسم إما أن يكون غير أبيض أو غير أسود، هذا المثال تعلمون الجسم إما أن يكون غير أبيض ماذا أو غير أسود. لا لا مثال
يحلو إما أن يكون غير أبيض أو غير أسود، يعني
لابد أن يكون لا اشتبه جدا قلت بالاشتباه، هذا يقول قرأناه بالغلط احنا له هذه لا
أبيض أو أسود.
إيه أحسنتم الجسم، هذا أحسنتم، أنا كاتب مثال على هذا ما نعجم اشتبهت فيه، قلت ماذا الكتاب، أنا كاتب هذا على ما نعد الجام منعة الخلو، اشتباه أنا مقدم متأخر بس هذا خلوا عجل مانع خلو، هذا ويش الآن احنا مثالنا الآن ذكرناه، احنا نريد مانعة الآن، نريد أولا مانعة خل مو مانعة جمع، ها
اها
عدل انا تكلمت عن مانعة جمع، اشتبه معذرة تكلم عن مانعة جمع، انا صار تكلم عن مانعة جمع لان بسرعة صارت في ذهني نقلتني فرغلا، نعم هذا يسمى خطأ ذلك. نعم، إذا الجسم إما أن يكون غير أبيض أو غير أسود، هذه قلنا مانعة خلو، لما أتكلم عن مانعة جمع قلنا المانعة الخلو، هذا الاشتباه، مانعة الخلو ماذا قلناها؟ قلنا أن مانعة خلو ماذا؟ أحسنتم، يعني لا يخلو الواقع من أحدهما، يعني يستحيل الارتفاع أحدهما، يعني سهل أن يرتفعان ولكن ماذا؟ ممكن الاجتماع، ممكن اجتماع، ممكن ماذا اجتماعهم. ذكرنا هذا مثل لطيفة في البحث في مانعة الخلو فراجع، وهي ماذا الآن مثال له، الجسم إما أن يكون غير أبيض أو ماذا أو غير أسود، هذه مانعة ماذا؟ مانعة خلو، أحسنتم، لماذا؟ لأنه غير أبيض أو غير أسود ماذا يستحيل أن يرتفع، لاحظ غير أبيض وغير أسود، لأن غير أبيض كل الألوان ماذا غير الأبيض، وغير الأسود ماذا كل الألوان غير الأسود، فيستحيل ماذا أن يرتفع كل الألوان عن الجسم مثلا، لاحظ هذا معنى مانعة خلو، لكن ماذا
يمكن
أن يجتمع في الأحمر، حسب تقول الأحمر هذا غير أبيض وغير أسود، هذا معنى ماذا مانعة خلو حسب ما وضحنا فيما سبق. إذا الآن مو محل هذا، مو محل كلامنا، هذا خب واضح، لكن كلامنا هو هذا الآن، كتبت المثال تقول ماذا تستثني طريقة تستثني عين أحدهما،
نقيض أحد الطرفين،
لاحظ، لأن قلنا ماذا فإن استثناء قضى أحدهما ينتج عين الآخر، لاحظ مثلا تقول لكنه أسود، استثني مثلا تقول لكنه أسود، شو يصير النتيجة؟
ينتج عين اخر لكنه يعني يطلع.
اذا هو غير ابيض، احسنتم، هو الغير ابيض، هذه النتيجة فقط. اذا العلة بشكل سريع، قال الجسم اما ان يكون غير ابيض او غير اسود، لكنه اسود، يعني انت استثنيت نقيضة احد الطرفين، ماذا ينتج؟ عين الاخر، احسنتم، هو غير ابيض، هو غير ابيض، واضح. هذا بالنسبة لمن مانع الشم، مانع ادخله نسبيا. الان انجل مانعة الجمع، مانعة الجمع قلنا ماذا؟ مانعة الجمع ماذا قلنا؟ قلنا ماذا مانعة الجمع؟ انهم ماذا لا يمكن ان يجتمعان، ولكن يمكن ماذا؟ يمكن احسنتم ان يرتفعان، يعني ان يكتبان، يعني هذا يعني المهم ماذا؟ انه يستحيل اجتماعهما فقط، لا يجتمعان، ولكن ماذا؟ ممكن ان يرتفعان. مثلا مثال تتر السجل، قال الكتاب اما ان يكون احمر او اسود، صحيح؟ الكتاب اما ان يكون احمر او اسود، يعني ماذا احنا نستثني؟ نستثني عين احد الطرفين، مثلا تقول ماذا؟ لكنه اسود، استثنينا مثلا لكنه اسود، ماذا ينتج؟ نقيض ماذا؟ الكتاب اما ان يكون ماذا؟ احمر او اسود، لكنه اسود، ماذا ينتج؟ نقيض الاخر. احسنتم، جوابها وليس او لكنه ليس فهو ليس باحمر، تقول لماذا؟ لانه لا يجتمع ان يكون هم اسود واحمر، لكن ماذا؟ ممكن يرتفعان، مثلا ممكن يرتفعان. واضح هذا المثال؟ سجلته. إيه أنت حين قلت كت الكتاب إما أن يكون أحمر أو أسود، ماذا استثنيته؟ أحد الطرفين، عين أحد الطرفين، لكنه أسود، يعني لكنه أسود، شو أنت في المفروض؟ أنت في الأحمر، لأنه ما يجتمع، هذا مانع الجمع، ما يصير الكتاب هم أحمر وأسود في يعني في جسم واحد في موضوع واحد إلى غير ذلك. إذا في النتيجة فهو ليس بأحمر، واضح. والسر هو عدم اجتماعهم، نعم يرتفعون، قد يكون لا هذا ولا هذا، سرع اصفر مثلا، واضح. هذا تقريبا حكم الانفصال، انا اطبق العبارة مو في ذاك حشط ندخل المطلب المهم. حكم الانفصالي لاخذ النتيجة من الاستثناء الانفصالي ثلاث طرق. اذا كان اولا اذا كانت الشرطية حقيقية ويوم كان بين طرفي تنافي صدقا وكذبا كما يعني لا يجتمعان ولا يرتفع، فإن استثناء عين أحد الطرفين ماذا ينتج؟ ينتج نقيض الآخر، واستثناء نقيض أحدهما ينتج عين الآخر. فإذا قلت العدد إما زوج أو فرد، العدد إما زوج أو ماذا؟ أو فرد، فإن الاستثناء يقع على أربع صور هكذا، تقول لكن هذا العدد زوج، ماذا ينتج؟ فهو ليس بفار. لكن هذا العدد ماذا؟ فرد، ينتج فهو ليس بزوج. لكن هذا العدد ليس بزوج فينتج فهو فرد. لكن هذا العدد ليس بفرد ينتج فهو زوج. يعني الالف وباء للاجتماع، يعني لعالم الاستحالة ماذا؟ اجتماعهما، صحيح؟ لانهم لا يجتمعان لا يجتمعان، والجيم ودال تخلي لمن؟ احسنتم، اذا بتعلل يعني تكتب لانهما لا يرتفعان. قال وهذا وهو واضح لا عسر فيه، ومن اتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، هذا بعد لأنه ما عسر فيه، بعد الله مسهل عليه. وهو واضح لا عسر فيه، هذا إذا كانت المنفصلة ذات جزئين، وقد تكون ذات ثلاثة أجزاء فأكثر، أربعة وأكثر، مثل الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف. لاحظ إذا استثنيت عين أحدهما فقلت مثلا لكنها اسم، فإنه ينتج حمليات بعدد الأجزاء الباقية، فإذا كانت اسم شو يصير انتفي؟ فإنها فهي ليست فعلا وليست حرفا، وهكذا. وإذا استثنيت نقيض أحدهما فقلت مثلا لكنها ليست اسما، فانه ينتج منفصلا من اعيان الاجزاء الباقي فتقول اذا لكن ليس اسما شو يصير بهذه الكلمه اما فعل او حال وهكذا. وقد يجوز بعد هذا ان تعتبر هذه النتيجه مقدمه لقياس استثنائي اخر نفس الشيء انت على ماذا مقدمه لقياس استثنائي اخر وهكذا تبقى ماذا تستثني فتستثني عين احد اجزائها او نقيضها لينحصر في جزء ماذا معين يعني نفس هذا تقول ماذا فهذا كلمة أما فعل أف لكنها ماذا
ليست
حرف أحسنتم فيثبت أنها مثلا فعل وهكذا. وهكذا يمكن أن تستعمل هذه الطريقة لو كانت أجزاء المنفصلة أكثر من ثلاثة فتستوفي الاستثناءات حتى يبقى قسم واحد ينحصر فيه الآم. وقد تسمى هذه الطريقة طريقة الدوران والترديد أو برهان السبر والتقسيم أو برهان استقصاء كما سبق أن برهن به لبيان النسبة بين النقيضين في بحث النسب في الجزء الأول. وهذه الطريقة نافعة كثيرا في المناظرة نافعة كثيرة ماذا كثيرا في المناظرة والجدل. مش العبارة ذيك وهذه الطريقة نافعة كثيرا في المناظرة والجدل. هذا ماذا أولا. ثانيا إذا كانت الشرفية مانعة خلو قلنا في أن الطرفان لا يرتفعان هذا ملاكها ممكن أن يجتمعا فإن استثناء نقيض أحد الطرفين ماذا ينتج عين الآخر ولا ينتج استثناء عين أحدهما نقيض الآخر. لماذا لأن المفروض أنه لا مانع من الجمع بين العينين لأنه ممكن أن يجتمعان قلنا فلا يلزم من صدق أحدهما كذب الآخر يعني لو صدق أحدهما ما يعني أن الآخر ماذا يكذب لأنه قد يجتمع. لاحظ مثل ماذا مثل الجسم إما مثل ما مثلنا لكم الله قد كتبتها. ثالثا إذا كانت الشرطية ماذا مانعة جمع فإن استثناء عين أحد الطرفين ينتج نقيضا آخر ولا ينتج استثناء نقيض أحدهما عين الآخر لأن المفروض أنه يجوز أن يخلو الواقع منهما فلا يلزم من كذب أحدهما ماذا صدق الآخر وهذا وما قبله واضح. طبعا الأمثلة احنا ذكرناها وبها يتضح المطلب واضح. هذا تمام الكلام بحمد الله ماذا عن القياسات ماذا أنا القياسات سواء القياس الاقتراني اللي انقسم إلى حملي وشرطي أو القياس الاستثنائي انقسم إلى متصل ومنفصل. واضح إلى هنا بحمد الله تم هذا المطلب. الآن يأتي المصنف ماذا في بحث آخر لطيف هذا البحث شبيه ماذا قد تقدم ما في ذاك المطلب الزائد يعني فهبط اختصر المطلب ونطبق ومع بعض التوضيحات عنوان يعني وذيك اصلا وذيك المطالب اللي هو لان كلها تقريبا تقدمت في صفحه 23 نسخه يعني اول الكتاب تقدمت في قضيه كسب المقدمات لكن قبل ذاك يذكر خاتمه في لواحق القياس. يقول مقدمه جميله جدا ومهمه ويجب مراعاتها خصوصا الانسان مثلا الحوزوي او المثقف الواعي الذي يقرا يلتفت الى هذه النقطه وهي الكتابات العلمية ماذا الكتابات العلمية التي ذات فائدة وطابع مفيد بطبيعة الحال ماذا تستخدم وتستفيد ماذا من القياسات والأشكال الأربعة والقياسات البقية كالاستثنائي وغير ذلك ماذا في إيصال مقاصد الكاتب والباحث والمؤلف. لاحظ ولكن ليس بالضرورة ماذا أن تعطى إياها ماذا بشكلها المعمول بشكلها ماذا أحسنتم صغرى وكبرى ونتيجة ما له معنى. لماذا لأنه أما اعتمادا على وعي القارئ فيستخدم مقدمات مطوية أساسا ما له داعي أو يحنف الكبرى ويأتي بالنتيجة أو قد يكون يأتي بالصغرى والكبرى ويترك النتيجة ماذا على ذهن الطالب وذكاء مثلا القارئ. لاحظ هذه طبيعية حالة علمية متداولة موجودة وليست نقص. نعم رب بعض الكتابات تشد أصلا حتى ماذا عن هذه الضوابط هذا بعد ما يتسم بالحالة المنطقية بالحالة العقلائية عند الباحثين طبيعي طبيعة الحالة هذا كتاباته لا يعتنى بها ولكن نتكلم عن الكتابات العلمية. ومن هنا يقول القياس تارة يسمى من بعض ما يسمى بعض القياسات تسمى القياس المضمر. ما هو القياس المضمر أو الضمير؟ القياس المضمر ماذا هو؟ لتحذف منه النتيجة أو إحدى المقدمات. القياس المضمر أنك تحذف ماذا؟ النتيجة ما تجيبها كما قلنا اعتماد على ذكاء القارئ، أو ماذا؟ إحدى المقدمات الكبرى أو الصغرى، ما نسميه مضمر. ومعنى ماذا؟ ضمير. الضمير فقط ماذا يحذف فيه؟ الكبرى فقط. شوي كل الكبرى بحكم مثلا مسلمات عند القارئ أو واضحات مثلا، يسوي هو يحذفها ما يجيب الكبرى على طول الصغرى والنتيجة. لاحظ انت الان حتى كتاب المنطقة او اي كتاب اخر انت تتأمل في ماذا تستطيع ان تستنطق ماذا الاخيسة من الاشكال. طبعا اكثرها رواجا الشكل الاول وبعده الشكل الثاني، بينما الشكل الثالث والرابع تقريبا اقل استعمالا طبعا، ولا الشكلين تقريبا ذلك يشتغلون عليهم كثير. فضلا عن ماذا؟ هم عن القياسات الاستثنائية وهم شرطيات كثيرة التداول والاستخدام. فهنا هو ماذا؟ أولا نتكلم عن هذه المسألة. المسألة الثانية في كسب ماذا يتحدث عن ماذا؟ عن كيفية الوصول ماذا إلى النتائج من خلال الأقيسة. هناك ما تقدم في الجزء أو الجزء الأول صفحة 23 هناك ذكرنا هذه اللي هي ماذا الخطوات اللي قلنا معرفة المشكل، ثم معرفة ماذا تحديد نوعه أو جنسه، ثم ماذا تأتي الذاهبة والفاحصة والراجعة. الذاهبة ترجع من المجهول إلى المعلومات المختزنة عند الإنسان، الفاحصة تقوم ماذا ب الفحص. وهنا يعتمد على ماذا؟ على قدرة هذا العالم أو هذا المثقف أو هذا الواعي في ماذا. من هنا بعد تتفاوت وتختلف العلماء بينهما حسب ماذا سعة معلوماته وضيق معلوماته. ترى يخرج منتصرا من الفاحصة فتأتي دورة الراجعة وظافر ومنتصر ويقول هاك الجواب، وترى ماذا أصلا يبقى في محل صلاة تحر. وترى بعض أصلا حتى الذائبة ما يسويها أصلا، لا ذائبة ولا دائرة ولا يعني لا ذائبة ولا فاحصة ولا راجعة أصلا. لماذا أصلا لا يريد يحرك ماذا؟ لأنه تقول مثل بعضهم تقول أنا ما أريد أفكر في هذا الموضوع أساسا، مو صحيح، ما أريد أجاوب أساسا، ما أريد أشغل نفسي الآن. طبيعي. ثم مثلا لأغراض عقلائية الواحد ما يريد يفكر في هذه المسألة، أو لا عجز وضعف ماذا موجود عند هذا الإنسان اللي ما يريد مثلا يشقل أو يكتشف مثلا مدى قدرته على الإجابات إلى غيره. ذلك طبعا هنا نفس الكلام هو الكلام اللي تقدم بعينه، ولكن يحاول يطبقه على ماذا؟ على له ماذا؟ أحسنتم التحليل القياسات وأول طريق حل من طريق الاقتران الحملي، ثم يذكر ماذا من طريق القياس الاستثنائي. فقط خطوات يذكرها، لاحظ يعني مو في ذاك المطلب اللي واحد يستعقف عليه. وطبيعة الإنسان تمر عليه هذه الخطوات، ولكن كلام حل البقرة أساسا سبحان الله هذه المعلومات بسرعة عند الإنسان ماذا يحصل عليها. واضح. هذا فقط من باب ماذا شكل سريع عرض المقدم. نقرأ بشكل سريع عشان ندخل مطلب آخر. قال خاتمة في لواحق القياس. القياس المضمر أو الضمير. إن في أكثر كلامنا وكتاباتنا نستعمل الأقيسة وقد لا نشعر بها، يعني حتى ربما الكاتب ما يشعر بها سبحان الله، لأن ماذا حالة ماذا عند الإنسان؟ حالة أحسنتم فطرية موجودة عند أحسنتم موجودة عنده بعد، كما يتكلم الآن بلغة ماذا؟ بلغة المنطق، تجد في كلامه الصغرى والكبرى والنتائج إلى غير ذلك. نعم بعضها طوية وكذا بعضها كذا إلى غير ذلك. ولكن على الغالب لا نلتزم بالصورة المنطقية للقياس، يعني صغرى وكبرى ونتيجة، فقد نحذف إحدى المقدمات أو النتيجة اعتمادا على وضوعها أو ذكاء المخاطب أو لغفلة، كما أنه قد نذكر ماذا النتيجة أولا قبل المقدمات أو نخالف الترتيب الطبيعي للمقدمات، اجعل الكبرى قبل الصغرى مثلا. ولذا يصعب علينا أحيانا نرد كلامنا صورة قياس كاملة بعض الأحيان. والقياس الذي تحذف منه النتيجة وحدة المقدمات ماذا يسمى؟ يسمى القياس المضمر. إذا لما سألك سائل، إذا سألك سائل ماذا مو بأحذى بن واقع، سألك ماذا عن القياس المضمر ماذا تقول؟ هو الذي ماذا تحذف منه النتيجة أو إحدى المقدمات. قال وما حذفت كبرى، فقط ماذا نسميه؟ ضميرا كاصطلاح، يعني منشا الاصطلاح مو بيدنا الآن لماذا سمي بهذه الطريقة، حتما ماذا من إضماره أو ما أضمر يعني. كما إذا قلت الآن هذا إنسان لأنه ناطق، هذا إنسان، هذه النتيجة لأنه ناطق، هذه الصغرى. الكبرى وين؟ محذوفة. إذا أحسنتم حذفت كبرى نسميه ماذا؟ ضمير. هذا نسميه ماذا؟ ضمير وليس مضمر. هذا وأصله إذا تريد تحلله شو تقول؟ هذا ناطق، هذه الصغرى، وكل ناطق إنسان، هذه ماذا؟ كبرى. حذف الحد الأوسط شو صير؟ فهذا إنسان. هو على طول في كتاباته قال هذا إنسان لأنه ناطق. أنت إذا تحلله تحجد ماذا؟ صغرى وكبرى ونتيجة. نعم، حذف الكبرى اعتمادا كما قلنا على ذكاء القارئ، ويسميه هذا ضمير. فحذفت منه الكبرى وقدمت النتيجة. وقد تقول مثل على المضمر، هذا إنسان لأن كل ناطق إنسان. حذف ماذا هنا؟ حذف الصغرى. قلنا إذا حذف أحد المقدمتين يعني الصغرى أو النتيجة يسميه ماذا؟ مضمار. فتحذف الصغرى مع تقديم النتيجة فيسمى هذا كما قلنا قياس مضمار وليس ضمير. وقد تقول مثلا هذا ناطق، بعض جاب له الصغرى، لأن كل ناطق إنسان. هذه الكبرى حذف ماذا؟ النتيجة هني. ما أتى بالنتيجة. قال وقد تقول هذا ناطق، هذه صغرى، لأن كل ناطق إنسان، هذه الكبرى، وللنتيجة المفروض لو هذا إنسان حذفه ما له معنى، لأنه ما له داعي، لأنه أنت تستنتجها استنتاج طبيعي جدا. فتكتفي بالمقدمة يعني الصغرى والكبرى عن ذكر النتيجة لأنها معلومة واضعة بعد. وقص على ذلك ما يمر عليه، حتى اللي ما يمر عليه كم قيت عليه. واضح؟ هذا إذن مثال للضمير والمضمار. الآن كسب المقدمات بالتحليل. قلنا هذا البحث مر، لكن فقط نطبق نقرأ قراءة من باب أنه مغير فقط ماذا؟ في استخداماته فقط، وهو في الشرطيات اقترانيات واستثنائية. قلنا تعلمون بأنه الفكر هو، قلنا هو إجراء عملية عقلية ماذا؟ في المعلومات الحاضرة لأجل وصول إلى معلومات ماذا؟ مجهولة. أحسنتم على المطلوب. والفكر علمه عرفناه هو حركة العقل بين المعلومة والمجهول، أو عبارة أخرى جميلة جدا، الفكر هو الانتقال من المبادئ إلى المرادي. تعريف بعض أستاذتنا لطيف يقول هو الفكر عبارة عن ماذا؟ الانتقال من المبادئ اللي عندك المعلومات يعني إلى ماذا؟ إلى المرادي. معنى الله على المرادي. لا اي احسن تمام، المراد او المفاعل احسن. شغلان العجيز شغلان. كسب المقدمات بالتحليل. اظنكم تتذكرون، قلنا طبعا نتذكر ما له معنى، ما له معنى اصلا، تيقن يقول يعني، لكن هذا الظن في قبال ماذا؟ يحمل على اليقين، مثل الظن في القران بعض الاحيان. أظنكم تتذكرون أن في أول الكتاب ذكرنا أن العقل تمر عليه خمسة أدوار لأجل أن يتوصل إلى المجهول، وقلنا أن الأدوار الثلاثة الأخيرة منها هي الفكر، وقد طبقنا هذه الأدوار على كسب التعريف في آخر الجزء الأول، والآن حل الوقت، حل أو حان الوقت الذي نطبق فيه هذه الأدوار، في نطبق هذه الأدوار على كسب المعلوم التصديق بعدما تقدم من درس أنواع القياس. فلنذكر تلك الأدوار الخمسة لنوضحها. أولا مواجهة المشكل، ولا شك أن هذا الدور لازم لمن يفكر لكسب لازم ماذا؟ لمن يفكر لكسب المقدمات لتحصيل أمر مجهول، لأنه لو لم يكن عنده أمر مجهول ماذا؟ مشكل قد التفت إليه وواجهه فوقع في حيرة من الجهل به، لما فكر في الطريق إلى حله. طبيعي لابد واجهة المشكل، وهذا اللي قلنا ماذا؟ أحد الإشكاليات اللي وردت في الدرس، تاك الدرس تذكرون بأنه أكو صار خلط عند المصنف هناك، بأن بعض اللي هو مثلا الاستقناء بالنسبة لل صعب الحدث، أحسنت معرفة النوع والمشكلة بالنسبة رئيسية، هناك صار اشتباه قلنا هو يصلحه هنا تقريبا الآن. إيه أحسنت، هناك ذكرنا على المطلب عن أول الكتاب. نعم الفرق الآن تقريبا 250 صفحة، جاء التصحيح بعد 250 صفحة. أي هذا خبر المتلقي المتقدم. نعم لاحظ، إذن لا بد من مشكلة المشكل، ولا ما يستطيع واحد يتحرك من مكان عشان يعرف. ثانيا معرفة ماذا؟ معرفة نوع المشكل، والغرض من معرفة نوعه أن يعرف من جهة، أن يعرف من جهة الهيئة أنه قضية حملية مثلا، يعني هيئة أو شرطية متصلة أو شرطية منفصلة، موجبة سالبة معدولة محصلة موجهة أو غير موجهة، هذا بعد كل معاني واضحة إن شاء الله لديكم. ثم يعرفه من جهة المادة الآن، يعني مادة يناسب أي العلوم، هذا السؤال في الرياضيات في الفيزياء في الفقه في الأصول في كذا، يعني حسب المادة الموجودة فيه هم يختلف، حسب برهاني خطابي شعري جدلي إلى غير ذلك. ثم يعرفه من جهة المادة أنه يناسب أي العلوم والمعارف أو أي القواعد والنظريات. ولا شك أن هذه المعرفة لازمة قبل الاشتغال بالتفكير وتحصيل المقدمات، وإلا لوقف في مكانه وارتطم ببحر من المعلومات لا تزيده إلا جهلا فيتبلد، مو يتلبد، فيتبلد ذهنه ولا يستطيع الانتقال إلى معلوماته ماذا؟ فضلا عن أن ينظمها ويحل بها المشكل. فلذا كان هذا الدور لا بد منه للتفكير، وهو من مقدماته لا منه نفسه. إذن الأول والثاني ليس من التفكير، هذا ماذا؟ مقدمات التفكير، وهي أمور ضروري، ولولا لما تحرك ماذا؟ المفكر في تفكيره. ثالثا حركة العقل من المشكل إلى المعلومات، وهذا أول أدوار الفكر وحركاته. فإن الإنسان عندما يفرغ من مواجهة المشكل ومعرفة نوعه ماذا؟ يفزع فكره إلى طريق حله، فيرجع إلى المعلومات التي اختزنها عنده ليفتش عنها ليقتنص منها ما يساعده على الحل طبيعي. فهذا الفزع هو الفزع، الفزع الأكبر، لا فزع يعني أحسن، الذهاب إلى المعلومات. فهذا الفزع والرجوع إلى المعلومات، لأن ذاك الفزع بعد مطلقا لمن فكر أو لم يفكر، هذا مطلق. فهذا الفزع والرجوع إلى المعلومات هو حركة وحركة للعقل وانتقال من المجهول إلى المعلوم، وهو مبدأ التفكير ماذا؟ كان خلاص وين راح ذي؟ حركة العقل بين المعلومات، نعم قلنا، وهو مبدأ التفكير. فلذا كان أول أدوار ماذا؟ أدوار الفكر. إذن هذه الأمور ماذا؟ اللي هي إلى هذا سيأتي الكلام عن حركة العقل بين المعلومات في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.